الحمد لله أولى ما ثغر الناطق به فمه وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده وأشكره على وافر عطائه ورافده الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد في ذاته وفي صفاته يا واحدا ما له في ملكه ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا محمد صلى الله على محمد ميم محمد المختار سيدنا وهو الشفيع إذا ما أجت النار حاء حوى الحسن في خلق وفي خلق حروف شعري في ذا الوصف تحتار ميم محبته في القلب جارية كما جرت في ربوع الأرض أنهار دال دعوت إله الكون صحبته في جنة الخلد تحلو به الدار اللهم صل على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار أما بعد أحبتي في الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار في ظلال السيرة النبوية الكريمة نعيش ما أجملها من سيرة وما أعظمها من مسيرة في محفل كبير بلندن وقف مؤلف كتاب العظماء 100 ليصرخ في الناس ويقول بعد تأليفي وبعد أن أتممت تأليف الكتاب أعلن لكم عن أعظم شخصية في العالم أعظم العظماء فبدأ القوم يصرخون ويصفقون لكي يوقفوا هذا الرجل عن الكلام وهو يستطرد ويقول وقف الرجل في قرية صغيرة بمكة وقال أنا رسول الله فآمن معه رجلان وامرأة وطفلان ثم صدقوه وآمنوا به وانتشر الإسلام على مر القرون وتباعد الأزمان ولا تستمر كذبة إلى مدى بعيد إلى 1400 سنة بيقول إن مفيش كذبة في العالم تكذب ويصدقها الناس إلى أكثر من 1400 عام فبعد هذا يؤمن 1.5 مليار بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يستطرد ويقول أمر آخر هناك من الملايين المستعدة تستعد لكي تقتل وتذبح فداء لهذا الرجل إنه أعظم العظماء ثم ألف كتابه وقال وضع له عنوانا العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش كذبة بتفضل 1400 سنة، ويؤمن بها مليار ونصف المليار. وأيضا هؤلاء الملايين وهذه المليارات مستعدة للتضحية بأنفسها من أجل هذا الرجل. فإن لم يكن بالوحي سيد الأنبياء فهو بسيرته أعظم العظماء صلوات ربي وسلامه عليه. وقفنا في اللقاء الماضي لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بالحدث الذي نزل عليه في غار حراء، ثم أخذت بيده إلى ورقة بن نوفل، ثم قص عليه القصص، فقال له ورقة: ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما أتى أحد بالذي أوتيت به إلا عودي. ليتني أكون فيها جزعا أو جزعا، يعني شابا، أنصرك نصرا عزيزا مؤزرا. ثم كما قال البخاري: ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي. ورقة بن نوفل الذي كان عنده علم من الكتاب مات، ثم لم ينشب أن فتر الوحي. يعني إيه فتر الوحي؟ انقطع الوحي، نزل الوحي على رسول الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. نزل بهذه الآيات ثم انقطع الوحي. والعلماء في انقطاع الوحي لهم أقوال: انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، انقطع عنه شهورا، انقطع سنوات، والأرجح أنه انقطع أياما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليذهب عنه الروع والخوف، لأنه رجع مرتعدا فرائصه، رجع يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، ويقول لخديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انقطع الوحي ليذهب عنه ما يجب. ثم الأمر الآخر: لكي يحصل له التشوق إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في السماء يتشوق إلى نزول الوحي. فلما حصل له ذلك قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سمعت الحبيب النبي، ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث عن فترة الوحي فيقول: بينما أنا أمشي بمكة إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فقلت: زملوني زملوني. فنزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن أول آيات نزلت على المصطفى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بهذه الآيات جعل نبيا. وبالآيات الثانية التي نزلت: يا أيها المدثر، جعل رسولا. واستمع إلى هذه الآيات بأذن قلبك. يبقى تاني آيات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، يعني يا أيها الملتحف بثيابك، يا أيها المضموم بثيابك، يا أيها المدثر قم فأنذر. الله أكبر. قال علماء التفسير: فقام النبي، ما تصلى على النبي، ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الرب العلي. الله أكبر. قم فأنذر وربك فكبر، ابتعد عن هذه الأصنام وربك فكبر، وثيابك فطهر من الأنجاس والأوساخ والأرجاس، وثيابك فطهر والرجز فاهجر الأصنام، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن بعبادتك على ربك ولربك فاصبر. الشاهد من الكلام، نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يمشي قد جاء على كرسي بين السماء والأرض. لعلك تقول من الموكل بالوحي؟ جبريل عليه السلام، وهو رئيس الملائكة، وقد خلقه الله من نور، وصورته على هيئته له 600 جناح. الله أكبر. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد سد الأفق، يا لله، سد الأفق له 600 جناح، قد سد الأفق. جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال متغيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. يعني صلصلة الجرس؟ شفت الحديد لما يضرب بعضه ببعض؟ هذه صلصلة الجرس، فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وهو أشد الوحي علي. وأحيانا يأتيني برجل يكلمني فأعي ما يقول. لذلك ابن القيم ذكر مراتب الوحي. أنا مش عايز أعدي المنطقة دي لما نعرف القرآن نزل إزاي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب. المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح. يشوف الرؤيا في المنام يصبح وقد جاءت كفلق الصبح. ثانيا ما كان ينفث في روعه الملك، ينفث في نفسه الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث المشهور الذي كلنا يعلمه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. أيضا كان يتمثل الملك في صورة رجل، زي حديث جبريل عليه السلام اللي هو حديث عمر بن الخطاب لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأيضا كان يأتي في صورته التي خلقها الله عليه، اللي هو له كم؟ 600 جناح. وأيضا قوي أن الكلام ينزل على قلب النبي بلا واسطة جبريل، كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج. طيب يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة طالت أو قصرت، نزل الوحي. طيب قم فأنذر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى أهل بيته، إلى خديجة، فكانت أول من آمن من النساء، وكان أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وكان أول من آمن من الغلمان علي بن أبي طالب وعمره 17 عاما، وكان أول من آمن من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في سرية تامة، والعلماء بيسموها المرحلة مرحلة الدعوة السرية استمرت كم سنة؟ 3 سنوات. يدعو أصحابه، يدعو جلساءه لكي لا يصطدم مع المشركين، هم قاعدين بيعبدوا الأصنام، لأنهم يطوفون بالبيت عراة. إذا ما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره اصطدموا معه، ولذلك استمرت الدعوة السرية 3 سنوات. لها سمات. إيه هي السمات بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان فيها انتقائية للدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعو أي حد، لا، كان يختار الرجال الذين يحملون الدين. أبو بكر الصديق لما آمن مع أبي بكر الصديق 6، خد الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يدعو الناس أوساطه فأسلم على يد أبي بكر 6 من العشرة المبشرين بالجنة. إذن كان ينتقي الخطاب أيضا سرية الدعوة لكي لا يستمر يصطدم مع المشركين. ثم كانت أول شعيرة في الإسلام شعيرة الصلاة. طيب هيصلوا، يصلوا فين؟ كانوا يصلون في شعاب مكة في الجبال، فرآهم مجموعة من المشركين فاصطدموا بهم، فكان إصدار النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يبقى إذن أول مدرسة للنبوة مدرسة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. اشمعنا مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هو بيته؟ انت عارف الأرقم ابن أبي الأرقم كان سنه كم سنة؟ 17 سنة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأرقم لأنه بعيد عن أعين المشركين، لأنه شاب ولم يستعلن بإسلامه، وأيضا بيته كان قريبا من جبل الصفا، بعيد عن أعين المشركين، قريب من البيت. أنت طبعا عارف الصفا والمروة في بيت الله الحرام قريب منهم، فكان الناس يطوفون عراه أو غير ذلك من المشركين. فهو إذا ما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من هذا البيت لم ينظروا إليهم نظرة ارتياب. استمرت الدعوة كما أقول لك 3 سنوات. آمن به أبو بكر، وآمنت به خديجة، وآمن به علي رضي الله تعالى عن الجميع، وآمن به زيد بن حارثة. تعجز الكلمات عن مثل هذه المشاهد المروعة التي حدثت بالمغرب وليبيا، من زلزال المغرب إلى أعاصير ليبيا. تعجز الكلمات عن وصف هذه المشاهد المؤلمة المروعة، فبمجرد أن تراها على وسائل التواصل الاجتماعي ينخلع قلبك، فما بالك بالذي عايشها، فما بالك بالذي وقعت عليه. وكما يقول ربنا سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لعل البشر يرجعون إلى ربهم، لعل البشر يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. من شهور قليلة حدث زلزال تركيا، وها هي من أيام قليلة قد حدث زلزال بالمغرب، وأعاصير اقتلعت الشجر والحجر من جذوره. إنما ينذر به الله سبحانه وتعالى ويخوف به العباد لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون، لتدل على قدرة الملك القدير سبحانه. والأيام دول. يعني الأيام دول؟ هذا الغني يصبح فقيرا، قد امتلك عمارات عالية وقصور شاهقة قد أصبحت في غمضة عين وانتباهتها كأنها لم تكن شيء، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن. دل ذلك على قدرة الملك سبحانه. وأقول لك أيها العبد الفقير، أيها العبد الفقير، حينما حدثت قرونا أين كنت؟ كنت تختبئ، وكنت في بيتك، وكنت لا تصطدم مع أحد ولا تخالط أحدا، لتدل على قدرة الملك. كل ذلك قد أرسلها الله إلينا تخويفا. كفانا عصيانا، ماذا لو كنت أنا تحت الركام؟ ماذا لو كنت أنت تحت هذه الأعاصير المروعة؟ كيف يكون حالي وحالك وأنا على معصية ربي، وأنا تارك للصلاة، وأنا قاطع للرحم، وأنا مانع للزكاة؟ كيف يكون حالك إذا ما رأيت الناس وهم يفزعون ويهلعون في قرية واحدة من بني سويف أكثر من 70 جثة؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمهم. وأم تفقد 3 أولاد لها وهم في الغربة، والناس ينظرون إليهم بحسد وحقد. هذا جاري يعمل في الدول الخارجية، يأتي بالدولارات، كفاهم حسرة. والله هذه المشاهد المؤلمة كلها تنذرنا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يرون الموت رأي العين. تخيل كده واحد في وسط إخوانه ووسط أحبابه، الجثث كلها موجودة، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى. تدل على قدرة الملك. وهذا يقول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وليستبشروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات تحت الهدم فهو شهيد. هؤلاء شهداء عند ربهم سبحانه وتعالى، واختارهم ربنا واصطفاهم ربنا مع هذا البلاء، لكن ليسوا سواء، منهم الطائع ومنهم العاصي، فالطائع في أعلى الجنان، أما العاصي نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. عباد الله، سلوا الله العفو والعافية. كان من دعاء النبي، ما تصلى على النبي كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. ويقول للعباس: يا عباس سل الله العفو والعافية. قال العباس: فجئته بعد أيام فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية. ادعوا الله عز وجل لإخوانكم الموتى والجرحى، وأن يعوضهم ربنا سبحانه وتعالى بجنات هي النعيم الباقي، والآخرة خير وأبقى. عاشوا قليلا في الدنيا، ولكنهم سيعيشون الحياة السرمدية الباقية في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أحبتي في الله، ثم رسالة أخيرة لمن يحمل في قلبه حسدا وحقدا لجاره المسافر، لجاره المسافر، إلى من تجرع الغربة. إياك ثم إياك أن تحسده على هذه النعمة. لو ملك الدولارات ولو ملك العقارات، كل ذلك لا يساوي نومه في أي دولة من الدول بعيدا عن أهله وأقاربه وأحبابه. ماذا تساوي أكثر من 70 جثة يأتون بها إلى قرية من القرى تسوي إيه؟ ماذا جمعوا؟ ماذا أخذوا؟ ماذا قدموا؟ فكل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يتقي الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. لماذا تحسده؟ تحسده على دنيا فانية زائفة زائلة. أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في اختياره، لأن الذي يختار ذلك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقسم الأرزاق هو الله. أنت مضيق في المعيشة، لكنك تعيش في بلدك، تعيش بين إخوانك، تعيش بين أرحامك. إذا ما مت حملوك ودفنوك، فلا تحقد على أحد مسافر أبدا، وسل الله العفو والعافية، وادعوا الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأموات وهؤلاء الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.